السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم بالله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله الذي دفعنا إلى تذكر حال السلف في رمضان هو ما نراه من تحول رمضان في هذه الأيام إلى عكس ما أراد الله للأمة أن تكون. قيل صام هندي فروع دولة، فهل روع عيدا صوم ألف مليون مسلم؟ صامت الأمة رمضان كما نزعم، ولكن صيامها ما أرهب أعداءها ويشار بصام هندي إلى إضراب غاندي عن الطعام، فهز دولة الجزيرة أيام كان الاحتلال الليبي. هذه القضية أن صيام المسلمين اليوم هل روع أعداءهم؟ هل غير منطقهم؟ هل وجه أنظار الناس إليهم؟ أبدا، بالعكس صار موسم رمضان مع شديد الأسف موسما للمسرحيات الهزلية وللنكات الفارغة وللفوازير الراقصة وللأطعمة والحلويات التي لا تؤكل ولا تطعم إلا في رمضان وللخيمات الرمضانية للنرجيلة والشيشة للنساء والرجال. هذا رمضان المسلمين اليوم، لذلك نحن بحاجة إلى أن نراجع موقفنا لننظر كيف كان حال السلف في رمضان، ومرة أخرى لماذا؟ لماذا ننظر إلى حال السلف في رمضان؟ أيها الإخوة، قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب63 سنة، أرسل حاكم الروم رسالة إلى أتباعه وأزنابه في الحرجة أن يأمر عملاءهم في اليمن أن يهدموا الكعبة، وسار الأمر من الروم إلى الحرجة إلى اليمن، وخرج أظن الفيل في قصة مشهورة يضرب بلاد العرب وبلادها وشعوبها وبلادها، لا يصده صاد ولا يرده راد حتى بلغ منى على بعد ميلين او ثلاثه من مكه، واستجمعت قريش كل قواها لتفق الى رؤوس الجبال. الا رجلا اتى ابرهه يقول ابني انا رب الابل ولبيت رب يحميه. حتى هذا الرجل بدا ابلا وسلم بيت الله. بعد هذه الحادثه ب70 سنه
انتفضت مكة بالله لا ليفتحوا اليمن فاليمن فتحت بالكتاب ولا لينزل حبشة وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. وإذا بالذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر تبدأ بهم بعهدهم يقف أمام رسل بل أمام هرقل نفسه ليقول الله تعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن دور الأجيال إلى عدل الإسلام. أيها الإخوة ما الذي تغير؟ هل اكتسب العرب سلاحا جديدا؟ هل انضم العرب إلى حلف جديد؟ ما الذي تغير؟ لقد تغير هذا الإنسان ذاته. تغير الإنسان العربي. مات ذاك الإنسان العربي الجاهلي وولد المسلم الذي صنعه رسول الله على يديه صلى الله عليه وسلم. لنا أشرت أن من يجلس معنا يصلي على النبي كلما سمع اسمه صلى الله عليه وسلم. نعم مات ذاك الإنسان العربي وولد الإنسان المسلم. المسلم الذي لا يبكي على إبله إنما يبكي على دينه. المسلم الذي يترك أرضه وماله وأهله وولده ومنصبه ووظيفته يترك كل شيء من أجل الدعوة إلى الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة وهو يخرج منها مكة حبيبته يقول إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يخرج منها بائعا لها زاهدا فيها ويصل إلى المدينة فيقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد كان لما فتح مكة وجلس في وسط أهله ظن الأنصار أنه سيقيم في مكة فانتشرت بينهم كلمة قالوا لقد أصاب الرجل حنين إلى أهله لقد أصاب الرجل ود أهله وحنين وطنه فبلغته فقال أتظنون أني أبقى؟ لا والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومضى إلى المدينة. الشاهد نعود إلى ما كنا فيه أننا بحاجة إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف أن يتغير هذا الإنسان. فإنما وظيفة الإنسان تغيير الإنسان من الداخل. قل هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه. أين كانت أمة العرب على خريطة العالم قبل بعثة النبي محمد؟ أين كانت أمة العرب؟ ماذا كان وجودها؟ ماذا كان دورها؟ بالعكس ولهذه قالها رستم حين مضى إليه فرسان المسلمين في غزو الفرس. قال ارجعوا ونعطي كل منكم ثوبا وعشرة دراهم وارجعوا إلى بلادكم. فرد عليه المغيرة بن شعبة وقال له أنت لا تعرفنا إن كنا قوما نأكل الجعل من الأرض وكنا نتقاتل فيسري ما هنا بعضا أما اليوم فقد جاءنا دين جعلنا يستوي فينا الأمير والحفيظ وإنا لنرجع من هذه الأرض إلا إذا دخلتم بديننا أو دفعتم الجزية وأنتم صابرون. تعجب الرجل من أين جاءوا بهذا الكلام؟ إننا بهذا أيها الإخوة أن يتغير الإنسان نفسه وهذه هي قضية المسلم أن يتغير من داخله. إننا بحاجة إلى أن ننظر أن هذا الغرب الذي تراه اليوم في قمة الازدهار والمدنية أظنه تراه أنت بعين الازدهار والمدنية هؤلاء ما بلغوا ما هم فيه إلا بعد أن تخلصوا من الحكم الجنسي بعد أن تخلصوا من حكم الجنسة في الدولة الصناعية كما يذكرون حين الناس بدأوا ينهضون وينتصرون ويستفعون. أما العرب تعالوا فانظر متى كان ازدهارهم؟ يوم تمسكوا بدينهم وحملوه على أعناقهم وربوا رقيا وشاوا لم تبلغ حضارة الغرب إلى هذه الساعة حين تردفوا بدينهم، فلما تخلوا عن دينهم صاروا أذنابا كما ترى اليوم. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يفهمه الجميع وأن يقر في قلوب الكل، أننا حين تتبين عن ديننا صرنا في آخر القافلة بدل ما في القافلة المفرغة. أما هؤلاء الآخرون فإنما تقدموا القافلة حين تخلصوا من حكم الكنيسة لأن دينهم باطل، فلذلك حين تخلصوا منه تفوقوا. أما ديننا دين الحق، ولن ترى إنسانا يوفق إلا إذا كان الله عنه راضيا. إخوتي في الله، إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف في رمضان فلسنا بصدد حكاية رواية من ألف ليلة وليلة أو ترك قصة أبو زيد الهلالي سلامة. إننا إذا أردنا أن نسأل حال السلف في رمضان فإنما نسرده عبرة وعظة لنعمل، لنرى كيف تفوق وعلى نجم هؤلاء السلف فنتبعهم ونكون على نحوهم ساهرين في طريقهم لنبلغ شهوة من شهوتهم. أما إذا أردنا أن نسرد حكاية فليس هذا هو موضوعها. إخوتي في الله، إن المسلمين كانوا في يوم من الأيام على رأس القائمة، وكنت أود أن آتي لهم بحدود الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية في أواخر عهد الدولة الأموية، بلغوا أواسط أوروبا، فقد وصل المسلمون إلى حدود فرنسا، غزوا إيطاليا 3 مرات. بلغت حدود الدولة الإسلامية أصغر مما تظن. أين نحن من أيام كان الخليفة ينظر إلى السحابة ويقول أنظري حيث شئت فسوف يأتيني خراج؟ أين نحن من أيام كان يرسل أمير المؤمنين رسالة إلى ملك الروم فيقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نصفور كلب الروم، هذه رسالتي إليك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. ثم يسير إليه جيشا أوله عنده وآخره عند خليفة. أين نحن من هذه العزة؟ إن هذه العزة تستمد قط إلا من الله. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل تظن أن هارون الرشيد كان يملك أسلحة أكثر من نصفور أو يملك عددا أكثر منه؟ بالعكس، وإنما عزة المسلم لك في قصة الرجل لتضع حال السلف، لك في قصة أبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل. ومعذرة أن أقول لكم أن هذا الرجل كان فيه دعاء، وأردت أن أقول ذلك، كان الرجل فيه دعاء لترى أن المسلم فيه دعاء ولكنه وصف رجول رجل، يعني يضحك نعم يمزح لا بأس ولكن ليس كل الوقت. إن أبدنا أن نظرنا كل الوقت ضحك، كل الوقت تهريج في أجدر المواقف بالجدية تتحول هذا الوقت إلى هزة بمنتهى البساطة. الشاهد أعود عبد الله بن حذافة الثاني، أبو حذافة كان في قتال الرومي فأسر، فأخبر ملكهم أننا أسرنا أحد أصحاب محمد فلو فتنته عن دينه لبث ذلك في حظه، ادعوه إلى نصرانية. فأتي به فقال له الملك تنصر وأعطيك نصف ملكي، فنظر وأعطيك نصف ملكي. فنظر إليه عبد الله بن حذافة هكذا وقال سبحان الملك. قال سبحان الملك والله لو أن ملكك وملك الدنيا كان في يدي ما تركت دين محمد طرفة عين. الملك هي بملك، تتكلم عن إيه؟ فخرج اليوم فسجنوه، واقترح عليه أن العرب هؤلاء قوم يفتنون عند النساء، فأدخلت إليه جارية من أحسن دواب الروم، وصارت ترتمي عليه وهو يفرك ويدفعها ويقول أعوذ بالله منك، فخرجت تقول لا أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر، منعوا عنك أنا والشراب 7 أيام حتى التوت عنقه مش قادر يوقف لأبده من الجوع، التوت عنقه كان يموت، ثم أدخلوا إليه خمرا ولحم خنزير، قالوا هذا خمر وهذا لحم خنزير، فترك الأجل أخرجوه، لما أنزأته؟ قال أما إني أعلم أنه يحبه لي ديني، لأنني في موقف ضرورة أكاد أموت إلا أنني لم أحب أن أشمتكم بديني. كم من المسلمين اليوم يشمت الصغير والكبير بدين الإسلام؟ قال أما أنه يحل لي أن آكل في موقف ضرورة، لو سمع أحيانا يأكل وأمامه خمر وخنزير يأكل، يجوز له شرعا أن يأكل، لا يأكل، لكن يحسسهم أنهم انتصروا عليه وقالوا يأكل خمر؟ لا مش شرط، وترك الأكل لكي لا يشمت أحد بدينه. يا من تشمت بنا كل عدو اتق الله، لم تنتهي المواد وإننا أوقفوه وصاروا يضربون حمله الأسهم، ثم أنزلوه وأتوا بصاحب كان معه في السجن فألقوه بزيت مغلي فانفضل عظمه عن لحمه فبكى، قال لك تبكي؟ قال أنا إني لا أبكي حرصا على الحياة، ولكن وجدت لو أن لي 1000 نفس ولكني أبكي أن لي نفسا واحدة، تخرج الساعة ووجدت لو أن لي 1000 نفس تخرج في سبيل الله. في رواية أخرى في السير يقول إن صاحبي هذا كان إذا صلى ركعة صليت ركعتين، وإذا صام يوما صمت يومين، كنت أظن أن أسبقه إلى الجنة فها هو قد تلقاني. تعجب العراق من هذه الشخصية العجيبة، يريد أن يغد أن يمسك صراحة، تعجب مواقف كثيرة يا شباب، الرجال مواقف، الرجال مواقف، هذه مواقف، مواقف للرجال. فلذلك هذه القضية قضية دين، خشي الرجل من احتجاب من هذا الصحابي فأراد أن يفتك صراحة، أراد أن يوجد سببا، فقال له قبل رأسي وأنا أفتك صراحة، قبل رأسي وأنا أفتك صراحة. فنظر إليه عبد الله بن حذافة وتبسم، قيل مالك؟ قال سبحان الله، والله أنا من أرض أن تقبل أنت رأسك، فكيف أقبل رأسك؟ أنا الأنظر في السجن. قال وما ولا بأس قد جربناه، أو ما نسيت فيه. من أين يفر الناس اليوم؟ خشية ماذا؟ الشاهد قال قد رأسي وأطلب معك 100 أسير مسلم. صارت القضية إذا ليست قضية وإنما قضية من؟ قضية المسلمين. 100 أسير. نظر في عينيه فرأى أنه يستطيع أكثر، قال لا، قال 200، قال لا، قال 300 ولا أزيد، قال إذن أفعل، فقبل رأسه فأطلقه ومعه 300 أسير وحمله بدراهم ودنانير و3 جوار هدية. لما رجع فحكيت هذه القصه لعمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في زمانه، قال عمر بن الخطاب حق لكل من سمع هذه القصه ان يقبل راس ابا حذافه، ان يقبل راس ابي حذافه وان ابدا. فقام عمر فقبل راسه، اللهم اجمعنا به به في الجنه حتى نقبل راسه. هذه حكايه السلف ايها الاخوه، وان اشك كما ذكرت لسنا بصدد القصة عن طرف مشتات، إننا باهتمامنا بصدد القصة الرجال، هؤلاء الرجال نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، ارتفعوا بالواقع إلى درجة مثالية. هؤلاء هم رجال، وكما ذكرت لكم إنما الرجال بالمراتب. انظر إلى أبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله أربع مرات يتصدق بماله كله ويوسع الله عليه ويزيده، ويتصدق بماله كله ويعود إليه ماله، ويتصدق الثالثة والرابعة حتى مات فخفي في ثوره الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أريد أن أشوف هذا الموقف إشارة فقط لقصة الإسراء والمعراج. لما قيل لأبي بكر إن صاحب جهنم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بين الظهرانين، قال إن كان قد قال فقد طرق كيف وأنا أصدقه بأعظم من هذا. أنه يأتيه أمر السماء، كأن أبا بكر قال هذه هي تأخذها، كأن أبا بكر قال هي لعبة بديهة أن أصدقه بأنه يأتيه خبر السماء ثم أعود وأكذبه بذهب يسمى هذا بي. فلذلك البداية، هل تؤمن أن الله واحد؟ هل تؤمن أن الله خالق؟ هل تؤمن أن الله أليم؟ إذا لم لا تؤمن أن الله يحكم كل تصرفاتك؟ له فيها حكم، لم لا تؤمن؟ هذا دين. إننا يجب أن ننظر إذا نظرنا في مسألة الحكمة من الصيام، ننظر بالحكمة فقط، أما الأصل فيها من صام رمضان إيمانا بفرضيته واحتسابا احتوى الأجر على الله سبحانه. إذا لم تبدو لنا حكمة لما ندافع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب؟ كما ذكرت بالأمس أنك تأتي عند مغرب وبيدك كوبا من الماء، قال ما في دقيقة واحدة بتاع خمسة إلى ثلاث دقائق وبينكم ماء وحلقك قد جف ولسانك قد تمرر، تشرب تقول لا بأس يا خفيف ما تدريش يا عم دي أن استني يشرب. الملك لم يعلم، هذا هو المراد من الصيام، أن تكون عبدا للملك، أن تكون عبدا له في دقيقة قبيل المغرب، ثم لا تكون عبدا له في أدب الشرائع. كيف يكون هذا؟ وأن يكون هذا؟ إننا بحاجة إلى دروس حقيقية نستفيدها من فقه العبادات. نعم أيها الإخوة، إني أحبكم بالله. إذا أردنا أن نسأل سيرة السلف في رمضان وفي غير رمضان كما فتحان السيد جزاه الله خيرا، وفي غير رمضان فإننا بصدد صناعة الرجال. قال الله الملك جل جلاله الأعلى العلي سبحانه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمس وأنا أول المسلمين. إننا بحاجة إلى أن يتساءل كل منا، أحقا نحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لأنفسنا لذواتنا لشهواتنا لأهوائنا؟ تعالوا لنرى نموذجا آخر من هؤلاء القوم الذين عاشوا لله ولله وحده، وهو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رجل مواقف على الإطلاق، في كل حادثة تجد له موقفا. في حادث الهجرة انظر إلى أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق حين قال الصحبة يا رسول الله قال له الصحبة، فخرج بنفسه اثنين وكل ماله، لم يدع في بيته درهما واحدا كما حدث أسماء، والدابة من عنده. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليه طلب الثمن. ثالثا يدخل الغار مع رسول الله، أو رابعا يدخل الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ابنه عبد الله يأتيهم بالأخبار، وابنته أسماء تأتيهم بالطعام والشراب، وخادمه عامر بن فهيرة يأتي ليصم ويناظر الغار، وأغنام أبي بكر بقي من بيت أبي بكر لم يعمل في سبيل الله. إننا نحتاج أيها الأخوة إذا أردنا حقيقة أن نعيش لهذا الدين أن نقوم كلنا بأموالنا وأنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وأبنائنا، نحتاج أن نقوم كلنا مرة واحدة حتى الدجاجة في البيت تكون في سبيل الله. هذا شرط إذا أردنا نصرة هذا الدين، وأن يكون لنا وجود على الساحة في هذه الأيام، وجود على الساحة الدولية التي صار المسلمون فيها لا وجه لهم ولا يجيب لهم أحدا معيارا ولا أساسا. الشاهد أيها الإخوة، هذا الموقف من أبي بكر يعلمك أنك وكل ما تملك ملك لله إذا احتاج الدين ذلك. تعالوا إلى موقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رجل المواهب أيضا في عام الرغالة، وسمع المسلمون في المدينة هزة هزة، قيل من هذه؟ قيل عيس لعثمان، وانطلق الناس كلهم يسعون إلى عثمان ليشتروا هذه التجارة التي أدت إلى عثمان. وهذا نتيجة أن العير حين أقبلت 100 بعير أو 200 بعير عليها أحمال الثقال، ثم حين بروك البعير ينزل على يديه المقدمتين فيدب في الأرض، اتهبت بعد العير لما هبت في الأرض هبت المدينة كلها. قال ابن زراعة نريد أن نشتري، قال بكم؟ قالوا نعطيك الضعف، كسبك 100%. قال أتاني أكثر من ذلك، قال الضعفين، قال جاءني أكثر من ذلك، قال 3 أضعاف، قال جاءني أكثر. قال من أتاك؟ واحد تجار المدينة، جابني تقول له، قال أعطاني ربي 700 ضعف غير في سبيل الله. أيها الإخوة، إن كثيرا من المسلمين اليوم يثق في أرباح البنوك أكثر من ثقته في مضاعفة الله، إنه يدفع للبنوك ليربح 7% أو 12% وهو مطمئن جدا، وإذا قلت له أخرج مالك من البنك يقول ودي فين؟ فصدق لله جل جلاله، أضيع أولادي؟ أتعطي الله ويضيع الله أولادك؟ هذا ظنك في الله؟ هذا ظنك في ربك؟ تضمن البنك، تضمن المال، ولا تضمن الله؟ الله الغني، الله العظيم. سبحان الله، كان أحد السلف ولما نحن بصدد حال السلف إذا قبض رزقه من بيت المال، كانت هناك أرزاق تخرج من بيت المال للعلماء، فكان إذا قبض رزقه من بيت المال 15 دينارا تمسك بخمسة ومضى إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت وجدها 15 كما هي. وإياكم أن تظنوا أن هذه خرافات، الحمد لله، إزاي 10 و15؟ إحنا نضحك على بعض، وأنا أقول لا أبدا، ليس شيئا من هذه القصص التي أحكيها كما ذكرت لك، دي مش أساطير، دي مش تأويلات، وإنما في الأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر لفلان اللي في وسطه رؤيا مره يدخل في السوق فلا يقبل حديث بالشغل، لا يقبل، الدقه متناهيه داخل الاكوان المرجفين العنعنه والاساليب هذه، لم يدون دين ولا تاريخ في الدنيا كما دون تاريخ الاسلام، غايه في الدقه والنقاء والطهاره والنزاهه، كما قلت لك ان البخاري ينظر الى رجل يضم حجره الى لدابته فينظر في حجره لا يرى شيئا، فلا يقبل حديث، يقول لك ذكر عذاب ما قلتش لك حديث، يا عم ده انا بجيب الدبه شردت. مالها ومال الحديث دي؟ الناس بيجي مع الدبه ما ناخدش منها خبيث. رايت هذه الزفه الامور دماغيه ثم يقولون نفسي عن حديث موضوع موضوع مين؟ انما يزعم هذا الذين في قلوبهم مرض الشهي. نعم دي حديث موضوع وكلها مرفوضه وواضحه ومعروفه. لكن الحديث الصحيح يبقى صحيح. وانت على يقين من ذلك وقلبك مطمئن. لذلك يقول لك هذا الرجل يرجع بيدتها الخمس عشره. فقال لي ابن اخيه كم اخي لما لا تصنع ما اصنع؟ تتصدق بخمسه والله يعوضك عنها فتجدها كما هي. فقال ان ضمنت لي ان لا انقص فعلت. قال له ماشي انا خمسه بس بشرط لو قص خذها منك. فقال يا بني انا لا اشترط على ربي. وصلت التعامل مع الله جل جلاله باليقين اننا بحاجه اذا اردنا انساء بناء الاسلام واقامه الدين كجيل الصحابه والتابعين الذين مكن لهم في الارض وغزو العالم بهذه العزه بحاجه الى ان نتعامل اولا باليقين والاعتزاز بما نحن عليه، ثانيا الثبات والصبر. فالدين الذي انحرف الناس الذين انحرفوا عن الدين مئات السنين لا يمكن ان نرد هذا في يوم وليله، بل يحتاج مده والزمن جزء من العلاج. ثالثا نحتاج الى فتح وتضحيه، او على الاقل أن يكون عندنا الاستعداد للبذل والتضحية بأنفسنا وأموالنا وعرفنا ووقتنا وعقولنا وجهدنا لأجل أن يرفع الله جل جلاله في العالمين قدرنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير على هذا الدرس المبين والمؤثر. حقيقة صفحة السبب الصالح، صفحات النقية البيضاء والمواقف المشرفة في تاريخ الإسلامي أكثر من أن تعرف أو أن تحفظ. نحن كما ذكرت على البرنامج في نفس الحالة إلى دعاة المستمعين الذين يقومون بهذا الدور العظيم لاستذكار دروس بتقديم الصفحات الناصعة البيضاء من تاريخ الإسلامي المشرق. بل في حقيقة الأمر لم يكن لوم مولانا الشيخ محمد حسين بن فوق، ولكن كما جرت العادة فأسلم أيضا ضيوف عن مولانا الشيخ محمد حسين بأسئلتكم بآرائكم، وهو يرجع الصدر سوف يجيب على العديد من هذه الاسئله. فقط هناك لحظه توضيحيه يسجل الاسماء او من يريد ان يطرح تساؤل يتكلم هنا والميكروفون موجود. فاهلا ومرحبا بكم. والحقيقه اذا كنا نشكر مولانا الشيخ محمد حسين فلا بد ايضا ان نشكر الفئات التي دعمت قامت هذه الامسيه الدينيه والمحاضره الدينيه. نبدا بتسجيل الاسماء او من يريد ان يطرح استفسار او اسئله.
فعايز ارجع لبيت اصلي تاني، هل اصلي اربع ركعات وبعدين اصلي صلاه الوقت مره ثانيه ولا
أصلي على نفس الوقت وأتمنها حكيم زي ما عمل يسكن كان من غير ربي.
الحمد لله. أولا من الأخير يقول إن إحنا نسلح في الصلاة الأخيرة عايزين نفهم من قضية ببساطة. لو أنت جلس مع زوجتك حبيبتك أنت تحبها وبينكم ود ورومانسية وأنت مع زوجتك وبدأ سرح ماذا تقول لك زوجتك؟ كانت معايا تفرح جميعا صح كده؟ وتستطيع أن تخادعها إذا تقول سرحت فيك لكن أنت بين يدي البيت تسمح لي لو أحببت من سرقت البيت. لذلك سبب هذا السرحان في الصلاة نقص الحب يصف ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين حال المقربين فيقول وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بحب الله فلم تدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الحب. هي القضية أن حب الله حين يملأ القلب فيصبح القلب ليس فيه أي مجال لحب الآخر. استنفر حب الله كل طاقة القلب على الحب حين يضخ القلب دما بحب فتصبح الشعيرات الدموية الرقيقة الدقيقة التي في أواخر أضراب الأصابع وأضراب الشعر وأضراب الأقدام تنبض بحب الله صارت هذه الأطراف تنبض بحب الله. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله في الصلاة وهو يستشعر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته فإنه إلى أين يلتفت؟ بمن ينزغي؟ من؟ أعظم من الله ينزغي. أنا لا أنكر أن كلنا ذلك الرجل كلنا بنزغي ولكن الأمر يتفاوت بين إنسان يشتغل بالتفكر في الآيات التي يسمعها وبين إنسان يتفكر في امرأة سيقابلها في شغل وحسابات سيسمعها في ديون سيسددها. هذه مصيبة لبلاد شديد. فأنت أن تستجمع قوة قلبك وكثير من أنصح إخواني فأقول اترك الدنيا مع حذائك خالص بس مع الحذاء كما تخلع حذائك اخلع الدنيا. كيف يا شيخ؟ خليك واقعي يا شيخ. كيف انت كمان واقعي نحن ايه؟ اقول صلى الله عليه واله وسلم قال صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. نبدا في تعلق القلب بالمسجد. انت تجد بعض الناس حين تدخل مقيم الصلاه ربع ساعه فاتت صحيح؟ هذا القلب ليس معلق بالمسجد هذا يريد ان يخرج من المسجد. أما اللي قلبه معلق بالمسجد هذه البداية التي تؤدي إلى عدم استرحام الصلاة أن تحب المسجد بيت الله سبحانه وتعالى أن يتعلق قلبك بالمسجد تعلق حقيقي أن تحب أن تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. بتقول لي إخواننا في مصر انتصار الله بالنصر والله سبحانه وتعالى سيد المسلمين أقول ولد أي ولد رايح يقابل أي بيت على ناصية وهو رايح قلبه بيرفض كده وانت رايح المسجد قلبه بيرفض كده رايح تعمل ربنا وترجع تقول بحبه ربنا انت تحبه هذا حسنا. قال ابن القيم ومحك هذا الامر لما تقول صلى الله عليه وسلم
يقول ابن القيم: ومحك هذا الامر في ثلاثة احوال: ان يكون الله اخذ من يهجم على خاطرك قبل النوم. طلع راسك الى مخدتك قبل ما تنام، اخر حاجه تفكر فيها ايه؟ مش عارف، بس المفروض يبقى الله اخر شيء يهجم على خاطرك قبل النوم. ثانيا: ان يكون الله اول ما يهجم على خاطرك حال اليقظه. اول ما تصحى من النوم تفكر في الله، وان يكون الله اول ما يخطر على خاطرك على الشده. نحو الشده تحتاج فزي انك تقول يا رب، كحال الطفل حين يجزعه شيء يقول يمي. هو كده الذي يملا حب الله قلبك. هل تحب الله؟ علاج سؤالك يا اخي ان تحب الله كما يملا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حبك في الله يا
اخي.
سؤالي في الله في الطلاق، هل يجوز ان شاء الله؟
لا طلاق خليه بعدين. انا وانت
ان شاء الله.
شوف السؤال يا محمد، شوف السؤال.
طلاق تسريح ان شاء الله.
لا احنا مع حقيقه كان اليوم في قضيه المحاره لابد ان يكون الفتنه المطروحه حول نفس الموضوع. احنا نتحدث عن المواقف المشرقه في تاريخ المسلمين منذ فجر الاسلام حتى الان. حديثنا هذا في حقيقه الامر وملازمه الحقيقه قلت لنا صفحات عده من تاريخ الاسلام العظيم في المواقف سواء في رمضان او في غير رمضان، والمسلمون الاوائل ما تقدموا من تضحيه في سبيل اعلاء كلمه الحق. في حقيقه نحن لسنا هنا في مجال برنامج تلفزيوني او اذاعي يطرح الاسئله الخاصه بالزواج والطلاق، ولكن ما يهمنا في هذه الامسيه في هذه المحاضره في هذا اللقاء مش الشرعيه ان نعبر عن بعض الاسئله مثل ما ذكر الاستاذ حول موقف الانفاق في الصلاه، لان هناك كثير من الزملاء في حقيقه الامر وهم يقومون باداء الفروض يؤدون بعيدا عن شعائر الدين، كانه يؤدي واجب ويقيم على كتفه بواجب، لانه هو يصلي مثل بعض الاصدقاء وهو عندما يتم الصلاه يقول السهم بكم وصل، فهو في الحقيقه يعني لا ترسم في الصلاه مع الاسهم من صديقنا محمد الكريم وغيره. تفضل معنا.
موضوع نبض الامس في موضوع اليوم بيتفق علينا ان احنا نستدرك حالنا ونصل الى شيء من حال السلام رحمه الله. فارجع لنبض امس في قضيه الاولاد، يعني كيف السبيل ان انا ماذا افعل مع اولادي حتى ان انا اعتقد بهم لهذا النموذج او لهذا الجيل المشابه.
جزاك الله خير. هو كان عندنا نبض الامس في حقوق الطفل في الاسلام. فالأخ يقول إن إذا فاتنا أن نكون نحن جيل صالحين، فكيف نصنع من أولادنا جيلا يمكن الله عز وجل له في الأرض؟ وهذه قضية مهمة جدا. أننا إذا كنا قد كنا بحال الهزيمة وعدم التمكين، فينبغي أن نسمع إلى ذلك أيضا عار الرضا بذلك، ودليل عدم رضانا بما نحن فيه أن نصنع جيلا حقيقيا من أطفالنا يكون له الريادة في العالم، في العالم أجمع، وهذا حق المسلم، هذا حق المسلم. أيها الأخوة، مع شديد الأسف أنني قرأت إحصائية لمؤسسة إنجليزية اسمها مؤسسة الزغبي أو الزغبي للإحصائية، تقول أن 40% من سكان العالم، 40% من سكان العالم لم يسمعوا عن الإسلام. لم يسمعوا عن الاسلام 40%، انت صادق هذا؟ لا هذه حقيقه، هذه حقيقه ما كانش استدلال، هذا واقع. لما يكون انه قدموا احصائيه على 20 شخص سالوهم اين مكه؟ اين تقع مكه؟ مكه اللي هي الكعبه لقله المسلمين، اين تقع مكه؟ قالوا ان 14 شخص من 20 قالوا في ليبيا. في ليبيا، ان مكه في ليبيا، والثانيين قالوا مش عارف دوروا على الاماكن التي توصف بالارهاب، يبقى هي مكه هناك. الاماكن هذه شاهد ان انا اقول لك أنني إذا أردنا أن نربي أولادنا ينبغي أن نربي أولادنا ابتداء أن دعوتنا عالمية وأن العالم كله يحتاج إلى الإسلام. العالم ككل. أنا برضو عايز أذكر أن الإحصائيات دي كانت كلها قبل الأحداث، قبل أحداث كبار السمع. أن بعدها بدأ الإسلام فعلا يفوت ويموت. شاهد مش موضوعنا ده. شاهد أن أنا أربي ولدي على أن الإسلام على أن الإسلام دين عالمي وأن العالم كل يأتي يحتاج إلى الإسلام. على الأرض المادي يحتاج إلى السكينة. فأربي طفلي أولا على العالمية إسلام. لو ربي ابني يبني عيش جبان تموت بالسوق. لو ربي ابني على أنه يبني خليك نفسك بعد أن تبقى بالسوق. لا. وإنما ربي ابني على أنه يحمل دينا ينبغي أن يوصله إلى كل العالم ليأخذ بأيدي الناس إلى السعادة، السعادة الحقيقية. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا أن نربي أطفالنا ابتداء يحملوا هذا الإسلام ويرفعون هذه الغاية، فلا بد أن نجعل هؤلاء الأولاد مسلمين حقا يربون كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم.